الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم عن عموم النعم ابتدأها وشبوه آلاء أداها وتمام منن أولاها جمن عن الإخطاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها وندبهم لاستزادتها بالستر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالمجد على أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفسير معقولها الممتنع من الإبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا اقتداء أمثلة امتثلها صورها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تطويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته تعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعبادته من نقمته وحياسة لهم إلى تأنيته الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء نعمة ورفعة في الدنيا والآخرة الحمد لله الذي استخلص أهل بيت نبوته وامتحنهم بالبلاء لكي يرفع درجة النبي صلى الله عليه وآله ودرجة أهل بيته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والصلاة والسلام على الأدول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المحظورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المحجورة ضلعها المظلوم فعلها المقتول ولدها فاطمة الزهراء بنت رسولك وقطعة لحمه وصميم قلبه وصلبة كبده والنخبة من كله والتحفة قصدت بها وفية وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهر وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة والصلاة والسلام على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء
سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على بضعتها الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة الذين ما منهم إلا مقتول أو مسموم، وكان جزاؤهم من الله الفردوس والجنة والرضوان، ولكن كان جزاؤهم من الأمة الظلم والعدوان، ولذلك أكد الله في كتابه وأكد رسول الله صلى الله عليه وآله في رواياته على أهل بيت نبوته لكي تتم الحجة على من ظلم هذه العترة الطاهرة وعلى كل من يدافع عن أولئك الظلمة. إن الله سبحانه وتعالى أكد على هؤلاء الأئمة وعلى هذه العترة في كتابه وفي تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله، فيا عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بعشرة نبيكم فإنها السبيل إلى الله وهي المنجاة، وبها محقق رضوان الله وبها تتحقق طاعة الله. فيا عباد الله اتقوا الله فلا تقوى إلا بالتمسك بأهل بيت النبي، من لا يتمسك بهم، من لا يعلن مودتهم، من لا يدافع عنهم فهو بعيد عن التقوى. التقوى تتجسد في الخضوع للنبي وأهل بيته، التقوى الحقيقية التي ينجح الإنسان تتحقق من خلال الخضوع لرسول الله صلى الله عليه وآله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين يخضعون لرسول الله ويستجيبون لرسول الله ويمتثلون لأمر رسول الله الذي قال أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، يذكرهم لماذا؟ على ماذا؟ يذكرهم بالمودة وبالاتباع. أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سلمتم. هؤلاء هم أهل بيت النبوة، من يحاربهم يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن حاربهم حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ظلمهم ظلم رسول الله، ومن آذاهم آذى رسول الله، ومن أغضبهم أغضب رسول الله، ومن آذاهم آذى رسول الله، كما هو في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في اتفاق الأمة الإسلامية. أغضب لغضبها فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من أغضبها فقد أغضبني. هذه الروايات وأمثالها جاءت في كتاب البخاري ومسلم والترمذي والمسند لأحمد والمستدرك وما شابه من كتب العامة فضلا عن كتب الشيعة، فهي في كتب العامة مدونة لكي تبقى حجة. ولقد غضبت فاطمة وماتت وهي غضبان على بعض الصحابة، وهذا موجود في كتب العامة أنها غضبت على بعض وأعلنت الغضب وموجود في كتبهم. هكذا حوملت فاطمة كفر ضلعها، احرق بابها، قطف جنينها، كفر ضلعها، اوذيت بعد ابيها، اذوها بعد ابيها مباشرة، مع ان رسول الله اخر وصايا ان اذكركم في اهل بيتي، اذكركم في اهل بيتي، اذكركم في اهل بيتي، ولكن هذه الذكرى لم تنفع الا المؤمنين، لم تنفع الا المتقين. هذه الذكرى ذهبت في ادراج الرياح عند اولئك المنافقين، وهم من الصحابه، وهم من الصحابه ممن صحب رسول الله صلى الله عليه واله، اذوها بعد ابيها، وهم من الصحابه من حارب عليا، ومن كثر ضلع فاطمه، ومن قتل الحسن، ومن قتل الحسين، ومن حارب الحسن، ومن حارب الحسين، هؤلاء هم من صحابه الرسول. ولذلك القران لكي يتم الحجه على اولئك انزل في كتابه آيات بينات واضحات على فضل أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تروي عائشة وهي من نساء رسول الله، وتروي أم سلمة وهي من نساء رسول الله. حينما نزلت هذه الآية جاءت فاطمة فأدخلها الرسول صلى الله عليه وآله مع علي والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهل بيتي. لم يكن في ضمن ذلك اللحاف أحد من زوجاته، لم تقل أم سلمة وأنا منهم، ولم تقل عائشة وأنا منهم، روت أم سلمة وروت هذه عائشة وقالوا، وقال رسول الله: هؤلاء أهل بيتي. وكان رسول الله بعد ذلك يمر على بيت علي ويقول: الصلاة والصلاة أهل البيت، ما قالها لأحد غيرهم، وهم أهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس، وهم الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يجادل بني نجران، يجادل أهل نجران النصارى من أهل نجران: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هؤلاء هم الذين مثلوا الإسلام، كانت هناك النسوة وكانت هناك زوجات الرسول، ولم تخرج معه من النساء إلا فاطمة سلام الله عليها، فهي الأسوة لجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع البشرية إلى يوم يبعثون. هي الأسوة، هي المثل الأعلى، هي النموذج الكامل لمن الأكمل، فاطمة سلام الله عليها هي القدوة وهي الأسوة. ولكن كيف تعاملت الأمة معها بعد أبيها، وكيف يتعامل معها اليوم؟ تغير عن ألسن الناس، لماذا تغير؟ لماذا لا يكون لها ذكرى؟ نسمع ذاك الخطيب يصفع وذاك الآخر يتحدث بفلان وعلان، ولكن أين فاطمة؟ وهي سيدة نساء العالمين، وهي سيدة أهل الجنة أجمعين، وهي سيدة نساء المؤمنين. كما روايات عن عائشة أيضا قالت أن فاطمة نقلت عن حديث أبيها في آخر حياته حينما بكت تارة ثم ضحكت أخرى، وسألتها عائشة عن سر بكائها وسر ضحكتها ابتسامتها، فقالت: بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وإن كان في بعض الروايات الصفح فيقال سيدة سيدة أهل الجنة سيدة، وهذا سيدة أهل الجنة تكفي، يعني إلى درجة البخل ينزلون من قيمة فاطمة لكي يقدموا عليها غيرها. من هي؟ من هو غيرها الذي يقاربها في الفضل؟ لا أحد. هي أفضل من أمها وأفضل من آسية وأفضل من مريم، مريم سيدة نساء عصرها كما كان من وزرائه أفضل العالمين في عصرهم، سيدة النساء مريم في عصرها كما أن بني إسرائيل هم أفضل العالمين في عصرهم، والأمة الإسلامية هي أفضل الأمم، ولكن الأمة أفضلها وأفضل الأمم بمن أملت في داخلها من المؤمنين الصادقين، لا بمن نقضوا العهد ونسوا الذكرى. هذه هي الأمة كيف تعاملت مع رسول الله بظلمة أهل بيته. ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يذكر في أهل بيته، بل القرآن الصريح في وجوب المودة. كل الأنبياء لم يسألوا مجتمعاتهم، لم يسألوا قومهم أجرا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي كل الآيات التي تحدثت عن الأجر من طريق رسول الله تأتي بكلمة قل، لأن هذا أمر من الله. حتى طلب الأجر لم يطلب الرسول أجرا، وإنما أن الله أمر أن يطلب أجرا على تبليغ الرسالة. الله سبحانه وتعالى طلب من نبيه، أمر نبيه أن يطلب أجرا على تبليغ رسالته. في آيات متعددة لو تأملناها لرأينا كيف كان التبليغ، كيف كانت الرسالة. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول رسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما لي أجرا. في آية أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. غير ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله في آية ثالثة يقول قل، الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. اللي يريد إلى الله سبيل، نعم نريد منه أجرا. اللي يريد يتخذ الى الله طريق، نريد منه اجرا، اجرا مثل هذه الرساله. اما اذا ما يريد، ما يريد ان يجلس في النار تفتح امامه، بس لم يريد ان يدخل الجنه، الجنه ليست بدون مقابل، الجنه بمقابل. من يريد الجنه لا بد ان يدفع اجرها، لا بد ان يدفع ذلك الاجر. قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وفي آية أخرى ما هو السبيل؟ ما هو الآج الذي يريده الرسول الذي أمر الله رسوله أن يطلب من هؤلاء؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أريد أجر، قال أجر المودة في القربى. ولذلك الرسول أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي. هذا أجر زيد. الريد هذا الآج اللي يستدل الله لا بد أن يلتزم بهذا الآج. زين الرسول الأجر هذا يدخل بجيبه من مصلحة سيده هو؟ لا. ولهذا تأتي الآية الأخرى وتبين أن هذا الآج يعود إليكم أنتم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى يحسن إلينا بأن يوفقنا لتوحيده، ثم جزاء هذا الإحسان إحسان التوفيق، إحسان الهداية والتوفيق هو الجنة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الأجر الذي ندفعه لنا أيضا. قل ما سألتكم، سألتكم في الماضي فيما مضى، سألتكم أجر، لكن الأجر أريد بجيبي. لا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. هذه المودة في أهل بيتي لا أريدها لي، هي لكم، هي طريق الجنة، لا طريق للجنة من دونها، فهذا الأجر يرجع لكم. هذا أهل بيت، هؤلاء أهل بيت النبوة، وهذا أمر الرسالة. فكيف تعاملت الأمة بهذه عسرة الطاهرة؟ ظلموها، قتلوها، اغتالوها، سموها ومسلها. هكذا تعامل بني أمية وبني العباس وما أشبههم، من كان قبلهم ومن كان بعدهم، كثير من الرجال من شارك في ظليمتهم، في ظلامة أهل بيت النبوة سلام الله. هذه وصية الرسول. ونحن إذ نعيش ذكرى وقات فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لا بد أن نقف وقفة ونحمل راية فاطمة لإلقاء الحجة على جميع الأمة الإسلامية. لا بد أن نذكرهم بفاطمة، لا بد أن نذكرهم بوصية رسول الله، لا بد أن تكون فاطمة هي المحاجة بيننا وبين من يخالفنا. فاطمة هي التي بنورها نهتدي ويهتدي من يريد الهدى. لا بد أن نعتقد فاطمة شعارا للهدى، ولا بد ان نتخذ فاطمة سبيلا للهدى. لذلك لا بد ان نقرا عن حياة فاطمة، ولا بد ان نتعرف على نصيبة فاطمة، ولا بد ان نقرا الاحداث التي واصلت فاطمة حتى نعرف منزلتها ونملك الحجة لندافع عنها وعن أهل بيت النبوة. في بداية الخطبة سويت حديثي بتحميد فاطمة لربها عز وجل، وفي هذه الخطبة التي تحدثت فاطمة عن مظلوميتها وتحدثت للأمة لكي تلقي الحجة عليها، فاطمة حولت المظلومية إلى عمل، حولت المظلومية إلى انتصار، حولت المظلومية إلى مبدأ. المأساة والمظلومية ليست مبرر للتوقف، المظلومية ليست مبررا للتوقف عن العمل، المظلومية تتطلب أن نضاعف العمل. ولذلك فاطمة سلام الله عليها انطلقت من مظلوميتها لكشف سوءة الأعداء، لكشف سواء من اعتدى عليها ولمن غصبها حقها ولمن غصب الحق من علي بعدها. هكذا فاطمة قامت وتحملت مسؤوليتها مع ما بها من آلام، مع ما بها من جراحات، جراحات تتلوها جراحات، جراح فقد أبيها وجراح كسر ضلعها وجراح الاعتداء على بعلها وجراح اسقاط جنينها وجراحات تتلوها جراحات وجراحات مستقبل ابنائها. مع كل ذلك وقفت مع امير المؤمنين سلام الله عليه تدافع عن الحق، وهذا درس لنا. لا بد ان ندافع عن الحق، لا بد ان ندافع عن القيم مهما كانت المآسي. لا يجوز لنا ان نتوقف، لا بد ان تتحول الدمعة الى فكرة، لا بد ان نحول المأساة الى انتظار، الى فكر، الى حركة، الى مضاعفة الجهد. هكذا كانت فاطمة سلام الله عليها مع ما بها خطبت الخطبة وناقشت الرجال وحاجتهم والزمتهم الحجة وارشدتهم وألقت عليهم الحجة بالغة شاملة. وهكذا تحركت مع امير المؤمنين الى بيوت الانصار بيتا بيتا ليلا ونهارا تدعوهم لنصرة علي سلام الله عليه. دعتهم جميعا، ولكن اين تلك الاصحاب واين تلك الامة؟ لم يستجب الا 24 رجلا، ولم يستجب من اولئك في طبيعة اليوم التالي الا 24 استجابوا لنداء فاطمة، واربعة منهم التزم بالاستجابة لعلي في غد الصباح. فاطمة تحركت وتحملت مسؤوليتها، وحري بنسائنا وبناتنا وزوجاتنا ان يتأتين بفاطمة في عملها، في عفتها، في مسؤوليتها. فاطمة في بيت ابيها هي البنت التي وقفت مع الرسالة، وقفت مع القيام، ليست الفتاة التي انزلقت الى خارج دائرة القيام، بل كانت هي القبض والقوة التي بها يتحرك رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال عنها رسول الله فاطمة أم أبيها، بنور فاطمة وبقوة فاطمة عبد رسول الله صلى الله عليه وآله في تبليغ رسالته، وهي كانت العون والعبد لعلي سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهي في بيت الزوجية عبده تقف معه وتدافع على الرسالة، فهي الأسوة والمثل الأعلى. وحري ببناتنا ونسائنا وزوجاتنا أن يقتدين بفاطمة، أن تكون أخلاق فاطمة، أفكار فاطمة، رؤى فاطمة، سلوكيات فاطمة. هي سلوكياتنا، هي أفكارنا، هي مسلكنا. قال كذا، وإلا فسوف تكون النتيجة ضياع لفتياتنا ولسائنا. بقدر ما يبتعدن عن فاطمة بقدر ما يكون هناك بعدا عن الدين وعن القيم، وبالتالي هذا المقدار يكون الضياع والتيه والمساكين، وبقدر ما يقتربن من فاطمة بهذا المقدار من التأدي والاقتداء يكون الفلاح وتكون السعادة وتكون القيم وتكون العفة وتكون المسؤولية. لذلك لا بد أن يتأتينا بفاطمة في مواقفها، في مسؤوليتها، في عفتها، في دورها، في تحويل المأساة إلى عمل. فاطمة كانت تبكي بكاء يعبر عن موقف الضعف، يعبر عن كشف ثواب آخر، كانت تبكي لمظلوميتها لكي تعلن مظلوميتها، لم تتنازل عن حقها من أول يوم، من أول لحظة فقدت أباها إلى آخر لحظة حينما أرشدت في قبرها، كانت تعلن الموقف والرفض للظلم والظالمين، وكانت تعلنه في البداية بالخطاب والحديث ثم بالبكاء ليلا ونهارا، بكت وأعلنت الرفض وأعلنت الغضب وأنها غاضبة وأنها سوف تدعو في كل صلاة من صلواتها على من أغضبها وعلى من آهاها وعلى من قصرها حقها. ما تغضب، لم تتنازل، لم تتراجع، لم تتوانى. الحياة مسؤولية، مسؤول الإنسان مسؤول عن كرامته، عن حريته، عن قيمه. يجب على الإنسان أن يدافع عن كرامته، عن حريته، عن قيمه، عن عفته. فيجب على المرأة أن تتأتى بفاطمة فتدافع عن قيمها، عن فكرها، عن كرامتها وحريتها. يجب على كل فتاة، وحتى تتمكن فتياتنا من الدفاع عن قيمهن، لا بد أن يقرأن حياة فاطمة ويتأتين بحياة فاطمة ويقتربن من فاطمة، بدل أن تقرأ الفتاة قصة غرام، وبدل أن تقرأ من هنا وهناك كتبا لا طائلة فيها ولا فائدة منها، وبدل أن تقضي الساعات أمام قرائصة أو مغنية أو مرتابة، لا بد أن تقضي ذلك الوقت في قراءة فاطمة تتعلم منه. وهذا الشباب وهذا الرجال، فاطمة هي أسوة من النساء والرجال، لابد أن نتعلم منها الدروس والعبر، الفكرة والموقف، مواقفنا نستندها من موقفها، فكرنا من فكرها، رؤانا من رؤيتها، لابد أن نتعلم منها كل خطوة نخطوها إذا أردنا السبيل إلى الله. هذا هو السبيل، إلا أن جاء يتقل إلى ربه سبيلا، السبيل من خلال المودة، والمودة تتحقق من خلال النصرة، والنصرة لفاطمة ولقيمها، لأهل البيت ولقيمهم، فلا بد أن نلتزم القيم حتى تتحقق بعض المودة، ولا بد أن ندافع عن أهل البيت ونتأسى بهم حتى تتحقق كل المودة. فإذا علينا بالتأسي بفاطمة وفي ذكرها وفي يوم مصيبتها، لا بد أن نقف، لا بد أن نقف ونقيم أنفسنا ونراجع أنفسنا، أين نحن من فاطمة، أين موقفنا من موقفها، ما علاقتنا حقيقة بها، هل نحن نسيناها أم نحن نغترف من نعيمها، هل نقرأ عنها، هل نقرأ كلماتها، هل نقرأ مواقفها، هل نتدبر فيما أبدت من مواقف وكلمات، هل نتأمل، هل نحن بقين نتعلم من التلفاز، نتعلم من الفضائيات، مثل سلوكيات نتعلم من هنا، أفكارنا وأنا نأخذها من هنا، ويقولن في جنة ناس إذا كانت مواقفنا وأفكارنا من الضلال لا تمكن الغواة من تمشي. إذا مكننا هؤلاء الغاوين، هؤلاء المنافقين، هؤلاء الضالين، مكنهم من أسماعنا ماذا تكون النتيجة؟ من استمع إلى ناطق فقد عبده، إن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. هذا الذي يمارس المجون ينطق عن ماذا؟ ينطق عن الرحمن. هذه المرأة التي تتعرى تنطق عن من؟ تنطق عن الله أم تنطق عن إبليس؟ كلماتها شيطانية. وهكذا المرأة التي تجرد ولا تتحرك ولا تتحمل مسؤولية، ما من قدوتها؟ فاطمة لم تجرد في بيتها، فاطمة لم تتخلى عن مسؤوليتها، فاطمة لم تتنازل عن كرامتها، لم تقل انني امرأة ضعيفة فبالتالي لا امارس دورا، بل مع كل الجراحات تحملت دور الرسالة ودافعت عن الرسالة. ولذلك حري بكل فتياتنا وبكل شبابنا وبكل رجالنا ونسائنا وبكل العالمين أن يتأسوا ويعتدوا بفاطمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتأسى فعلا وقولا، ممن يقرأ ويعرف عن فاطمة وعن حياتها وعن عواطفها وعن قيامها حتى ننتجن تلك القيم. نسأل الله أن يهدينا بنور فاطمة وأن يجعلنا ممن يتمسك بنور فاطمة ونور أهل البيت، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إنك من أشهر والحسر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن والحارث المنتظر. اللهم عز وجل وسهل مقعده واجعلنا من انصاره واهوانه والمكتسبين بين يديه وتحت لواءه. عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بالقران، ان القران هو سبيل النجاة. تمسكوا بالكتاب والعشرة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. فيا عباد الله، تمسكوا بالقرآن فإن التقوى فيه، ومن يتمسك بالقرآن يجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الأزمات، مخرجا من الضلالات. لا بد أن نحكم القرآن في كل أمورنا وفي كل مواقفنا ورآنا وما شابه. إذا أردنا أن نستجلب رؤيه لابد أن نرجع إلى القرآن، إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي لابد أن نرجع إلى القرآن، إذا أردنا أن نخرج من مأزق لابد أن نرجع إلى القرآن، إذا أردنا أن نستجرف المستقبل لابد أن نرجع إلى القرآن. فالقرآن هو نور المؤمنين، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، إن المؤمن ينظر بنور القرآن وهو نور الله، الله نور السماوات والأرض، هذا هو النور. القرآن هو نور الله الذي جعله في بيوت الأنبياء، جعلوا في بيت النبي والأئمة في هذه البيوت الطاهرة. فتمسكوا بالقرآن حتى تستطيعوا بنورا من نوره،
إذا أردنا أن نقرأ الحياة لا بد أن نقرأ القرآن قراءة بتدبر وتأمل، ومن ثم تتحول هذه القراءة إلى واقع عمل وتطبيق. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ويقول في آية أخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهنا أمران رئيسيان يبينها القرآن، يدلنا عليها القرآن. الأمر الأول تعظيم الحرمات، الأمر الثاني تعظيم الشعائر، وبهما تكتمل مسيرة الحياة. الحرمات هي كل فعل يجب فعله، وكل منهي عنه يجب تركه، فهي الحرمات. والشعائر هي كل ما يدل على الله، فالحرمات هي الجوهر والشعائر هي المظهر. فالشعائر من تقوى الله، أما الحرمات فهي الخير، فهي ذكر الله، فهي الخير الذي يطلبه الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ذكر الله خير لنا، آيات الله خير لنا، الصلاة خير لنا من الدنيا وما فيها، فهو كل خير. يعني التقوى هدفها الخير، نريد أن نتقي الله حتى نحظى بالخير، حتى نحظى بالرحمة. هذا الشعائر طريق إلى حقيقة الدين. فإذا لابد أن نولي الحرمات أهمية، ولا بد أن نولي الشعائر أهمية، كما يجب أن نتجنب عن كل المحرمات، ويجب أن نفعل كل الواجبات، ويجب أن نلتزم بكل قيم الشريعة. لا هذا عملا، لا بد أن يكون ذلك واقع في الخارج، أيضا لا بد أن يكون في النفس، ولا بد أن يكون الشعار أيضا لتلك الحرمات بتعظيمها. إذن هناك حرمات وهناك شعار، كما أن الحرمات جوهر وضرورة، كذلك الشعائر مظهر وضرورة. ولا يتحقق تعظيم الحرمات إلا بتعظيم الشعائر، فتعظيم الشعائر هي الطريق إلى تعظيم الحرمات. فالشعار حينما تعظمه في نفسك هو الطريق للعمل به. حينما تكون الصلاة لها مكانة في قلبك، هذه مكانة في القلب تدلك على الالتزام بها وتطبيقها تطبيقا كاملا. وهكذا الشريعة لها أحكام ولها شعائر، أحكامها حرماتها قيمها مبادئها الحقيقية تتأتى من خلال الشعائر. فإذا حرمنا من حرمات الله فلا بد أن نحافظ على الشعائر. يعني بمعنى آخر، قد لا يتمكن الإنسان من الصلاة بقلب واعي بقلب حاضر، لا بد له أن يصلي وإن لم يكن قلبه حاضر. الصلاة أفضل من تركها، بل يجب الصلاة وإن كانت الصلاة فيه. حينما يصلي الإنسان وتنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فهو من تعظيم الحرمات، وحينما يصلي ولم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فهو من تعظيم الشعائر. حينما يكون مندفعا إلى الصلاة لا رياء ولا من اجل مصلحه، يصلي لان الصلاه واجبه، لكن الاهواء والشهوة ومشاغل الدنيا تجعله يصلي بقلب غافل بغير خشوع. هذا تعظيم للشعائر وهو مطلوب، وان كانت تلك الصلاه لا تقبل ولا تنقص الواجب الشرعي. اما المطلوب الاكبر هو تعظيم الحرمات، هي الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فذلك هو خير له من يعظم حرمات الله. هذا هو خير، حينما يصلي الانسان بصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بصلاة يخشع فيها القلب، فهي من تعظيم الحرمات. ولكن حينما لا يتمكن الانسان من ذلك ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهل هذا مبرر لعدم تعظيم الشعيرة؟ لا، لا بد ان يؤدي الصلاة، لا بد من اظهار تلك الشريعة. وهكذا جاء الان الاسلام على أن الشهادتين بلفظ اللسان تحمي الإنسان
من الاعتداء وقانونه عرضه ودمه.
شهد من الشهر شعير ان يقول انسان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في لسانه، هذا تعظيم للشعائر، هذا اللي صبره مصبوع.
ولكن حينما تتحول هذه الكلمه الى ايمان بتوحيد الله ورب الامداد لله، وايمان والى ايمان برسول الله وبقياده السماء، حينما تتحول الى واقع يصدق فيه بتعظيم الحرماء. فنحن لا بد ان نعظم الحرمات، واذا كان هناك عائق من تعظيم الحرمات لا بد من تعظيم الشعائر. وهكذا حينما تكون هناك دوله مستبده تمنعنا من تعظيم الحرمات، لا بد ان نسعى لتعظيم الشعائر، لا نتناسل عن تعظيم الشعائر. فتعظيم الشعائر هو الطريق لتعظيم الحرمات، وتعظيم الشعائر يمكن لكل انسان. يعني ممكن تعظيم الحرمات تكون هناك صعوبات وتكون هناك عوائق لتعظيمها، اما الشعائر مهما كانت العوائق يمكن للانسان ان يعظمها بطريقه او باخرى. ولذلك لا بد ان نتشدد ونتحسس بتعظيم الشعائر ونسعى من خلال تعظيم الشعائر لتعظيم الحرمات. وهكذا حينما يكون هناك احتلال، حينما يكون هناك احتلال يمنعنا من تعظيم الحرمات، لا بد ان نظهر تعظيم الشعائر حتى نتمكن من تعظيم الحرمات. وهكذا هي قيم السماء، تعظيم للحرمات، تعظيم لحقيقه الاشياء فعلا وقلبا وصدقا ويقينا، وتعظيم الشعائر حتى تكون طريقا لتعظيم الحرمات. في العراق لا بد من اتخاذ الشعائر طريقا الى تعظيم الحرمات. كان الاختلاف وسلب السياده في العراق، واعلن ان العراق لا سياده له وانه بلد محتل، وجعل دكتاتورا بعد صدام، جعل بريمر دكتاتور كما هو صدام، وبعد بريمر جعل المستشارين، لكنه اعترف باستقلال البلاد وسيادته وانسان تشريعيا. سيادة شكلية مو سيادة حقيقية، ولكن هذه السيادة لا بد أن تثبت ولا بد أن يسعى لتعميقها حتى تتحقق السيادة الحقيقية. سيادة شكلية أن العراق بلد قرض شعير، اسم عنوان مطلق، عنوان عام، أن العراق له سيادة على نفسه، لكنها في الحقيقة هل له سيادة؟ هل هناك تعظيم لحرمة هذا البلد؟ لا، هناك تعظيم للشعار أنه بلد إسلامي له سيادته له مصادر، لكن في الواقع على كل وزير مستشار بل خمسة بل ستة من المستشارين يفرضون عليه ما يريدون. وبحسب تعبير العراق يقول تفرد المستشار بشرب الطلع، فعلام يا هذا الوزير صعار بدون وزير بالإذن. الحقيقة والقرار كله بيد المستشار الأمريكي، الحقيقة والأمور بيد المستشار الأمريكي، ولكن مع ذلك أن يكون هناك ولو بالعنوان ولو بالإذن سيادة يعني انتصار لإرادة الشعب الذي رفض هذا الاحتلال، فتمكن من تحقيق تعظيم الشعار، يعني تمكن من اعلان سيادته على نفسه، ان يكون العنوان انه هو السيد نفسه، وهذا مطلوب، لانه حينما يكون هذا الاعلان هنالك تتسع رقعه السياده، اما حينما يبقى مقتل كل يوم المقتل يصدر قانونا. ابراهيم كان دكتاتور اعظم من صدام، اذا صدام على الكرسي لابد الابدين يريده، هذا كان لاشهر لسنه وشهر، ومن ثم يغادر حزينا فقده. ما يقدر يمارس الصدام في امريكا، ما يقدر يمارس هذه الاساليب، ولكنه رحل الى غير عوده بمشيئه الله والى نار جهنم بما صرخ من ثروات العراق. ولكن النتيجه ان تمكن العراق من تحقيق تعظيم شعائره، من تحقيق السياده الكبيره، وهي الاهم، وهي السياده الحقيقيه وتعظيم الكرامات. يعني لا ان يكتفى بهذا، يعني بمعنى اخر لا يكتفي الانسان بان يقيم الصلاه ولم تنهى عن الفحشاء والمنكر، مطلوب ان يقيم الصلاه ويجب عليه ان يقيم الصلاه، وان لم تنهى عن الفحشاء والمنكر يجب عليه ان يقيم الصلاه، ولكن يجب ان يسعى الى ان تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. وهكذا يجب على العراق ويجعل الشعب العراقي ان يسعى الى تحقيق السيادة الحقيقية الى الاستقلال التام، وذلك يتحقق من خلال خروج القوات المحتلة اجمع، ولو تدري ولكن لا بد من دفعها شيئا فشيئا الى ان تخرج، لا بد من اخراجها من المدن، لا بد من عزلها في سكنات، لا بد من تقليل عددها الى ان لا يبقى ولا جندها، لان انظمة الاحتلال انظمة باطلة، انظمة
الهند الامريكي في العراق ماذا تقريبا للمحاصرة؟ في احد اكبر من القانون؟ في احد يجوز لها ان يرتكب اي جرم ولا يقدم للمحكمة؟ ما تقول ما يمكن، هذه مو حياة. لكن شنو الامريكي ليس لها ما يقدم ان كان مجرما؟ لا، وين العدالة يقولون؟ اذا كانت هناك عدالة لا بد ان يحاسب المجرم مهما كان، وهكذا كان الله خلق الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا حرفيا، وخلق الجنه لمن اطاعه ولو كان عبدا عبثيا. شوف العداله الحقيقيه، عداله الاسلام اين هي؟ هذه العداله عند الامريكا، عند الغرب ابدا. الغرب لا عداله فيه، الغرب ظلمات في ظلمات، لا عداله فيه الغرب. لا محاكمه صدام، اي عداله نحتاج المحاكم؟ العداله واضح ان صدام فاسد في الارض، يستحق مو بس فقط ان يقطع من السلاح، ان يرمى من الجاهل، ان يحرق، وما اشد انواع العقوبه يستحقها صدام. ما نحتاج الى محاكمه، ما بحاجه تعرف ولا محاكمه، واذا طلع بريء يطلق صراحه، ما نستمتع نشوفه احنا هنا. ما بحث على البشر، ما اشترى على البشرية، يعني مثل واحد في ذات الشمس في الأرض كلها، أقول الشمس ما دي موجودة ولا مو موجودة، خليني نطالع، نسوي تحليل، نجرب تجارب، نشوف الشمس طالعة ولا طالعة، نقول هذا عدل السيشن هون لول، عدل في خلل، أنتوا الآن تستطرون البشرية كلها أقول في خلل، حتى صدام مجرم لهم مجرم، وتعرفوا للمحكمة، صدام مجرم، ولكن الذي يحق له أن يطع من خلاف، أن يرضى من كاهر، أن يحرق، وما أشد أنواع العقوبة تحطها صدام، ما نحتاج إلى محاكمة، ما بحاجة تعرفوا للمحاكمة، وإذا طلع بريء مطلق صراحة، ما بيستمتع ما نشوفه إحنا عميان. ما بحث على البشر، ما اشترى على البشرية، يعني مثل واحد في ذات الشمس في الأرض كلها، أقول الشمس ما هي موجودة ولا مو موجودة، خلينا نطالع، نسوي تحليل، نجرب تجارب، نشوف الشمس طالعة ولا طالعة، نقول هذا عدل في شنو؟ لول، عدل في خلل، أنتوا الآن تستطرون البشرية كلها عقولها في خلل، حتى قدام مجرم لهم مجرم، وتعالوا للمحكمة. قدام قدام، ولكن الذي يحق له ان ينزل العقوبة بقدام هو الفقيه الرباني، فله الحق ان يعفو وله الحق ان يقيم الحد. الفقيه الرباني قد جرى في إقامة الحد على قدام فيعدمه، وقد يرى المصلحة ان يعفو عن مصلحة دينية من خلال مصالح شخصية او ما شابه، فالقضية واضحة. قدام اجلام قدام، لكن القضايا له عرق. لا عليكم جاي إلى صدام من ضمن السهم عليه أنه غزا الكويت. احتلال ابن الأمر عليك، أنت يا أبو احتليت العراق، أنت دفعت ولا محتليت؟ موجود مصاريف، أنتم احتللتم العراق، وعلى حسب كلامكم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لن يكون احتلالا بقرار الأمم المتحدة. دولة العراق استخدمت قوته واحتلت العراق، دولة أمريكا استخدمت قوته واحتلت العراق، إذا يجب أن يحاكم به. يحاكم بوش كما يحاكم صدام، يجب ان يحاكم بوش، ويجب ان يحاكم بريمر، ويجب ان يحاكم هؤلاء وهم مكبوسية وما شابه، يجب ان يقدموا للمحاكم، وان كان الجرم سابق ما يحتاج الى ذي. يعني الان اذا صدام ما عليه ذي جانب كنت يا مجلع وزنبي في العراق، اذا ما في جرم ارتكبه واضح بعده ما ثبت باي حق تحصل للعراق، باي حق تسقط صدام، كلها الاحيان ما يتبعونه بكلمات الرنانة. ولذلك لابد ان نعي هذه الالاعين. القضية ما تحتاج الى محاكمة الى صدام، صدام يستحق العقوبة، ولكن قد تكون المصلحة في العفو عن قاد الفقيه، والذي يحددها الفقيه الرباني المتضلع في امور الحياة، وقد يرى المصلحة بين الصدام. وهكذا إذا أردنا أن نرتب بعض الأمور في العراق يجب الغائط بالبعث ويجب الغائط بالبعث الذي يقوله على الأرض حزب البعث هذا يجب حزب البعث يجب أن يلغى من الوجود أن يكون حزب البعث هذا من أهم القرارات أن لا يبقى للبعث من اسم الغائط هذا الشعار الجيد حتى لا تعود حقيقة الظلم كل هذا علاوه لا يبقى الظلم يعني علاوه إذا حكم نجد الظلم قابل سوه اللي يحكم قال سوف نعلم احكام طارئ احكام عرضية حمس عميس وتعمل لخلاف والله عليه لعين شنو احكام طارئ العن قانون شنو قانون احكام طارئ سوف بعد ما نفس الكرسي تريد تعلن احكام طارئ حتى ترقع في سكة العرض ولذلك يلزم على الشعب العراقي ويلزم على الشعب العراقي ان يشاهد الى ان يزيل هذا الصار الجديد من جرسيه ويخططه لا يلقى سفرا لأقصى حد سترنا في حد الأجزاء ان لا يقبل ولا يسمع ولا بد ان يراقب لكل سفره ويقف بكل قوة لكي لا يلقى هذا قابل وإلا من الفائز ذهب قابل وجاء قابل آخر بعمر وذهب قابل وجاء قابل آخر يسمى عياد علاوي وبالتالي يأتي قابل آخر استبداده احتلال من الفائز لماذا؟ لماذا الحركة لماذا الجهد حتى لا يبقى قابل بأي اسم كان لا بد أن يقتلع كل شعار يؤدي إلى الطغيان مهما كان حتى لا تكون هناك من بس لحقيقة الطغيان يعني لا بد هذه علامات للطغيان مختفوا من أولها حتى لا تتجذب كما أننا لا بد أن نوجد شعائر الخير حتى يتجذر الخير لا بد أن نقتلع شعائر الشر حتى لا يتجذر الشر وإلا إذا بقي الله سيتجذر شيئا فشيئا إلى أن يكون حقيقة الطغيان من عبدالله لذلك تذهب الحرية النسبية الموجودة وتذهب السلامة النسبية الموجودة تفوز كما كانت في عهد قدام بالحرمة لذلك يلزم أن يكون الشعب العراقي ويلزم علينا أيضا أن نكون نحن كذلك واعين ونناقش تجارب وعبر ومن خلال محاكمة صدام أيضا نناقش تجارب وعبر أن هذا هو مصير الطغاة أن يقدموا بإجلال وعلى الطغاة أن يعتبروا عجبا لهؤلاء الطغاة كيف لا يعتبرون يجدون صاحبهم بالأمن جليلا مثل الفار هو وأعوانه فكيف لا يعتبرون ويتجاوزون الاستبداد أن الاستبداد لا ينتهي إلا بذل صاحبه لا يمكن للاستبداد أن يدوم لا يمكن للصاد أن يبقى لغة القوة لغة الاستبداد لغة الظلم تتهاوى تحت إرادة الشعوب تحت معالم الشعوب المؤمنة تحكم كل طغيان وكل جبروت أربع وعشرين سنة يحكم وأكثر من 30 سنة مع حزب البعث يحكم في هذا البلد انهار ولكن يجب أن نعيد أن لا يعود ويجب أن نلحق حتى لا تسمعنا أمريكا بشعارات وقنانة ومركز محاكمة صدام نحصنها جلّا كل القضية انتخابات إلى بوث ما شابه هو بوث أكبر عذر على وجه الأرض هو بوث زمرك أكبر أن يمارس الإجرام ويمارس الظلم ولا يحتاج إلى محاكمة وإنما إلى أن تغضبه وبوث جماعة على ما يفعلون من البشرية من حروب وقتل وتنكيل كاحتلال دول وقتل الشعوب وسرب كرامتهم وجحد بالقيم وتضييق بالحريات فلذلك على بد أن نكون واعيين ونميز بين الشعائر وبين الحقائق في جانب الخير لا بد أن نسعى للحقائق ولا بد أن نبتهل الشعائر طريقا وفي جانب الشر لا بد أن نمنع حتى الشعائر حتى لا تكون هناك أرضية تنبت الشر نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظم حرمات الله ويجعلنا ممن يعظم شعائره حتى نكون مؤمنين صادقين صالحين أقوياء متمكنين إنه سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي صفح إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه